لا نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
سلسله جديده نبدا معها ان شاء الله. السلسله الماضيه كانت سلسله الاخلاق او العبادات، تناولنا فيها مجموعه من الاخلاق ومجموعه من العبادات، ويا ترى كل واحد شارك البعض اعزائه ويحاول ينفذها في حياته. فيا ترى يا ترى ما اتفقنا عليه وما توصينا ليه؟ يا ترى بنحضر هنا ليه؟ عشان نسمع كلام ونقول الحمد لله حضرنا الدرس الاسبوعي عشان نريح قلوبنا ان احنا هم موصولين بالدين وبنحضر درس كل اسبوع ويرجع كل واحد فينا لما كان عليه من قبل، ولا فعلا في تغيير بيحصل في حياتنا؟ اللي ما بيحصلش في حياته تغيير وهو عمال يحضر يعرف ان في مشكله شديده في قلبه، او في مشكله شديده في فهمه للتدين، او محتاج يراجع نفسه انا باجي هنا ليه؟ انا بتعب ليه؟ بعرف انا بحلم ليه؟ وباجي من مشوار بعيد ليه؟ فان كنت لا تريد ان تفارق نفسك خطوه فحرام عليك الجهد والمكان والصعوبه. اقول ذلك علشان احنا مش فرحتنا بعددنا ولا فرحتنا ان ما شاء الله ده عدد كبير بيحضر الدرس، مش هي دي القيمه. لو يحضر 10 فقط وال 10 دول بيقتربوا الى الله تبارك وتعالى خطوات يبقى هذا نجاح مبهر. فكل واحد بيجي هنا صعبان عليه حاله، صعبان عليه اصحابه وقرايبه، صعبان عليه امته الاسلاميه، لازم ينمي ان هو يتغير ويصلح من عيوبه ويجاهد نفسه ويصلح هذه العيوب. اتكلمنا في الاخلاق، وكان لازم نبتدي اول ما ابتدينا بالاخلاق حتى يفهم الاسلام فهم صحيح انه يشمل اخلاقنا من العمليه، مش عمليه اداء عبادات بس، لكن الامر محتاج لاخلاق ومحتاج لجميع نواحي الحياه. الحقيقه هنبدا في سلسله جديده هامه جدا عنوانها اصلاح القلوب، النهارده مقدمه فقط، مقدمه لها. هنمسك ايه في السلسله دي؟ هنتناول ايه في هذه السلسله؟ هنتناول اكيد اول بس هيبقى الاخلاص، اخلاص القلب والعمل لله تبارك وتعالى. هنتكلم في الاخلاص، هنتكلم في التوبه وشروطها وكيف تتجدد والدوافع التي تمكنك ان انت تدردود وتحافظ على هذه التوبه. هنتكلم في محاسبه النفس، هنتكلم في التفكر في خلق الله وازاي قلبك يبقى داخل التفكر مع الله عز وجل. هنتكلم في المحبه والشوق الى الله، هنتكلم في الرجاء في رحمه الله، هنتكلم في الذله والخشيه لله، هنتكلم يكون دي عاملين دروس جاي مش النهارده فقط، هنتكلم في التوكل على الله، هنتكلم في الشكر والرضا عن الله وبالله. لكن الحقيقه النهارده كل العنوان اللي عاملين اللي انا قلتها هيكون عنوان درس الدروس. النهارده الحقيقه مقدمه عن ايه؟ عن اهميه القلب واهميه صلاح القلب. اهميه ان القلب يبقى موصول بالله، هل مهمه ولا مش مهمه؟ قلبي ده اهميته ايه بجسمي؟ ايه علاقته بسائر البدن؟ هو ده موضوع النهارده كمقدمه عشان بقيه الدروس وانت بتكبرها تبقى ان شاء الله متفاعل انك عايز تصلح القلب دون لاهميه ذلك الامر. تعالوا نبدا باهميه هذا القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. والله يا فندم لو مش هناخد النهارده غير الحديث دون يعني ايه لكفانا زي ما بيقولوا. الا ان في الجسد مضغه اذا صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. انا عايزك تفكر كده معايا، تخيل ان صلاح عينك ان عينك تبقى ماشيه في الحياه بطريقه سليمه مرتبطه ان قلبك يبقى سليم، وان انسانك يبقى بينطق بالحلال وبالكلام الذي يرضي الله تبارك وتعالى مرتبط ان قلبك يكون سليم، وان قدمك ما تمشيش الا الى الحلال مرتبطه بان قلبك يبقى سليم. تخيل كل اعضاء جسدك مرتبطه بالمخ الصغير والقلب. واذا فسدت فسد الجسد كله. الانسان اللي ماشي مش قادر يغض بصره في الطريق وعمال ينظر الى النساء، اعرف ان مش مشكله في عينيه، المشكله ان قلبه فيه مرض، القلب بدأ يعطش. الانسان اللي ما بيقدرش يمنع نفسه من الكلام الحرام ومن الغيبه والنميمه والشتيمه و اعرف ان مش المشكله في لسانه، اعرف ان اللسان ده بيغرف لك اللي جوه قلبه. اللسان ده عباره عن مغرفه بيغرف لك ما في هذا القلب من سوء وفساد ومرض. اعرف ان مرض اي شيء سيء في حياتك مرض قلبك. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. شوف تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على قيمته وشوف انت غافل عنه قد ايه. ده انت بتهتم بنظافه ثيابك اكتر ما تهتم بنظافه قلبك صح. وتبقى حريص انك ما تخرجش الشارع الا بظروف نظيفه لكن القلب مليان نجاسات. يقول الحقيقه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى وجودكم واجسامكم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محل نظر الله إليك قلبك. أنت فاهم المعنى ده خطير قد إيه؟ لما ينظر الله تبارك وتعالى إليك لا ينظر إلا إلى قلبك. محل نظر الله في الإنسان. الناس بتبص لبعضها بالبدلة الشيك والهدوم الكويسة وأناقة الثياب والسيارة الفارهة ومسرح شعره ازاي ولابس ايه. هذا نظر الناس. أما الله تبارك وتعالى فمحل نظره إليك قلبك. فإياك ثم إياك أن يطلع الله أول ما يطلع عليك فيجد نجاسة ويجد فساد ويجد مرض وهي يعني أفينظر الله إليه فلا يجد منك إلا هذا. لكن الوجه جميل والجسد يعني حريص على رشاقتك والصحة زي الجن والمرض والقلب غارق الفساد والمرض. شفتوا أهمية صلاح القلب قد إيه. ولذلك يخلنا أيضا أنا كل ده عمال أقول لك أهمية المضغة الصغيرة اللي أنت مش واخد بالك منها دي. أهمية القلب. القلب مستقر الإيمان القلب يعني محل نظر الله وبه يصبح الجسد كله ومستقر الإيمان والتوحيد والصلة بالله وتوحيد الله تبارك وتعالى هو جوه القلب. شوفوا سيدنا عمار بن ياسر لما ضرب بمكة ضربا شديدا وأكره على أن ينطق بكلمة الكفر ويسب النبي صلى الله عليه وسلم. سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمة الكفر سيدنا عمار بن ياسر من شدة الإيذاء وراح للنبي مرعوب يرتعد يبكي يا رسول الله ما زالوا يفعلون بي كذا وكذا من ألوان العذاب حتى قلت لهم ما يريدون. قلت لهم كل حاجة وحشة. بص النبي بيدور على ايه؟ بيدور على حتة المضغة في مستقر الإيمان. قال له ايه؟ فكيف تجد قلبك يا عمار؟ فقال يا رسول الله مطمئن بالإيمان. القلب عامل بالإيمان يا رسول الله. قال يا عمار إن عادوا فعد. لو عملوا بيك تاني وأذوك إذاء كده تاني قل لهم اللي هم عايزينه تاني. ليه؟ لأن المضغة مستقر الإيمان مستقر القلب. عشان كده يا إخوانا ينزل قول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن. الحمد لله القلب عراق بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والقلب يا إخوانا مش مستقر الإيمان وبس ومستقر الخشوع كمان. مش العين مستقر الخشوع وبكائها. ما العين إلا رسالة القلب. ما العين إلا رسول القلب. مستقر الخشوع قلبك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي يقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من قلب ليه؟ لأن محل الخشوع فين؟ قلبك. ولذلك ما تقولش أنا عيني جامدة. قول أنا قلبي قاسي. ما تقولش أنا ودني ما بتتفاعلش مع الآيات. قول أنا قلبي مختوم عليه. هو ده التفسير الحقيقي. ليه انت ما بتبكيش وليه انت ما بتتأثرش بالآيات؟ ما تقولش أصلاً المعاصي ما بقبلش قوامها. قول أنا قلبي مريض. ما تقولش ما أردت ضعيفة. قول أنا قلبي مريض. ولذلك حتى خلنا شوفوا القلب قيمته قد إيه. حتى المنازل عند الله مش بكثرة الصلاة والصيام بقدر ما هي بقرب القلب من الله عز وجل. شوف عايز الدليل على كده؟ السباق إلى الله والمنازل عند الله على قدر قرب القلوب وتفاعلها مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو وزن إيمان أبو بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبو بكر. خير لو كلنا كده، شوفوا المكان اللي احنا فيه ده مليان بنص حديث على التدين قد ايه؟ احنا حطنا كده في كفه وحط سيدنا ابو بكر في كفه يحصل ايه؟ طب ليه؟ اكيد كان بيصلي كتير، بيقوم الليل كتير. شوف النبي يقول لك ايه؟ ما سبقت من ابو بكر بكثير صلوات وصيام، ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه. ايه اللي وقف في قلبك يا ابو بكر عشان تسبقنا كلنا؟ يقين في الله الشديد، حب لله عظيم، استعداد للتضحيه بكل ما يملك في سبيل الله، قلب مطعم بالايمان، لا يمكن يشك لحظه، لا يمكن يكذب لحظه، واثق فيما عند الله، موصول بالله، يفضل ارضاء الله على الدنيا وما عليها. ما سبقكم ابو بكر بكثير صلاة وصيام، ولكن سبقتهم بشيء وقر في قلبه. ولذلك أحد العلماء جاء واحد يحضر الدرس بتاعه، جاي من مكان بعيد، فبيقول له: يا إمام، لقد قطعت إليك مسافات. أنا يوم الخيران أحبني، لقد قطعت إليك مسافات. فرد عليه رد عجيب قوي، قال: يا بني، السير سير القلب. مش يقول لك ليه؟ ما انت ممكن تكون جاي من اخر الدنيا زي ما انت، وهتمشي زي ما انت. السير سير القلب، تقدم بقلبك خطوه يحصل لك مقصودك. واضح؟ حرك قلبك، ما تحركش رجليك. ممكن واحد نازل من العماره اللي فيها المسجد هنا وقلبه اتحرك 60,000 خطوه عن اللي جاي من اسكندريه ولا جاي من طنطا. ايه الفرق؟ ده ليه برجليه وده ليه بقلبه. فالسباق عند الله والدرجات عند الله على قدر القلوب وعلى قدر الصله بالله. سحره فرعون مقامهم من اعظم المقامات. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت الناس ايمانا، اكثر الناس قلبها ثابت بالايمان، ابو بكر الصديق وسحره فرعون. سحره فرعون الموقف العظيم اللي عملوه مش لحظه اسلامهم؟ انت بقالك مسلم 20 سنه، هم لحظه اسلامهم نالوا بيه ثبات الايمان. ازاي ده؟ مسلمين بقالهم نص ساعه. السير سير القلب، صاروا الى الله الاف الخطوات في دقيقه. انت ممكن بوسط الدرس دولاً تسير الى الله مسافات ابعد كثير من واحد عمال يصلي ليل ونهار وقلبه غافل. على فكره ما تفهموش معنى كلامي دون ان انا بقول يا جماعه صلحوا قلوبكم وما تتعبدوش. نعم، زي الناس اللي يقول لك انا قلبي عامل بالايمان، ده ما بيني وبين ربنا صله رهيبه، تقول له تصلي؟ يقول لك لا ولا بركعها، بس قلبي لا، اسالني انا اكتر بحكي بحب ربنا. لا ده طبعا كلام مرفوض ومردود. اللي انا عايز اقوله، انت مستقيم على طاعه الله وغيرك مستقيم على طاعه الله، الفرق بينكم ايه؟ مين في كل قلبه اقرب الى الله عز وجل؟ وسبحان الله يا اخوانا، من رفض طاعه الله تبارك وتعالى في الدنيا وغفل قلبه عن الله في الدنيا، شوف عذابه يبقى ايه من الجامعه؟ في ايه احنا ما بناخدش بالنا منها بنقراها على طول. يقول الله تبارك وتعالى: نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. قلوبهم غفلت عن الله في الدنيا ولم يعبأوا باطلاع الله عليهم في الدنيا، فتطلع النار على قلوبهم يوم القيامة. تدخل النار تطلع على القلوب. تخيل لما القلب لون، الناس بتبقى تظن أن العذاب يأتي من خارج الجسد فقط في النار، ولكن العذاب في النار يأتي من خارج الجسد ومن داخل الأفئدة. يصب النار داخل فؤادك، داخل هذا القلب الذي غفل في الدنيا ولم يأبه بنظر الله إليه في الدنيا، فلتكويه النار يوم القيامة حتى يتعلم أنه كان عليه أن ينظر إلى نظر الله إليه. فعذاب أهل النار، حتى أهل النار تعذب القلوب. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. كل اللي انا قلته اللي فات ده يا اخوانا، ومع ذلك في ناس حياتها كل شيء مهم واخر حاجه مهمه جدا. عمر سمعت عن واحد بيقول يا جماعه انا الاسبوع الجاي عندي رايح اعالج قلبي، رايح اعالج قلبي عشان عنده مرض في القلب. مرض في القلب يعني صمام او ضخ الدم فيه مشكله او ضيق في الشرايين. لكن مين يقول انا محتاج الاسبوع الاول اجازه ليه؟ بعالج قلبي. عمرنا ما سمعناها. لكن السلف الصالح كانوا بيقولوها لبعض. الصحابي يقول للصحابي تعال نقعد نصلح قلوبنا مع بعض. ليه؟ لانه كانوا مهتمين باهم جزئيه في حياتهم. احنا دلوقتي نظافه اجسادنا اهم علينا من نظافه قلوبنا، نظافه ثيابنا اهم علينا من نظافه قلوبنا، صحه اجسادنا اهم عندنا من قوه قلوبنا. تعال نتكلم النقطه بعد ما قلنا ايه اهميه القلب. طب ايه وظيفه القلب؟ القلب هو وظيفتين، وظيفه هو مسير فيها اللي هي ضخ الدم ونقل جميع اعضاء الجسد، وظيفه هو مخير فيها هدايه باقي اعضاء الجسد او افساده. وسبحان الله يشاء الله تبارك وتعالى ان الوظيفتين بيعموا على الجسد كله. يعني وظيفه ضخ الدم للجسد كله ووظيفه الهدايه للجسد كله. طب تعالى نمسك الوظيفه اللي هو مخير فيها ونقارنها. نقارنها في ايه؟ بباقي اعضاء الجسد. انا قبل نفسي نتعامل مع قلبنا زي ما نتعامل مع باقي الاعضاء. يعني ايه؟ نوضح. كل عضو في جسمك ربنا خلقه عشان تفعل به فعل معين. صح؟ له وظيفه. خلق لاداء هذه الوظيفه. العين خلقت ليه؟ للابصار. الاذن للسماع. اللسان للكلام. طب والقلب خلق ليه؟ احنا كلنا عارفين كويس قوي، الطفل الصغير عارف ان العين خلقت للابصار والاذن للسماع والرجل للمشي واليدين للبطش او للاخذ والعطاء. لكن القلب خلق ليه؟ فكرت بيه. القلب يا جماعه يا اللي بقالنا موجودين بقالنا 20 سنه بنستعمل قلبنا بقالنا 20 سنه مش عارفين خلق ليه؟ خلق القلب لهذه الوظيفه. ايه هي؟ معرفه الله ومحبته والشوق اليه. هل فكرت انك خلقت عشان كده؟ خلق قلبك عشان كده؟ زي ما عينك وظيفتها الابصار، قلبك وظيفته معرفه الله. هي دي الوظيفه اللي اتخلق فيها القلب. خلق القلب لمعرفه الله ومحبه الله والشوق الى الله ومعرفه القبيح والاستساء منه او كراهيته ورفضه، ومعرفه الحسن وقبوله والسعاده به. هو ده سبب خلق قلبك. طيب عرفت الوظيفه دي؟ طيب تعال نقول بعد كده الاعضاء دي ممكن تمرض ولا مش ممكن؟ العين تمرض ومرض اي عضو انه ما يقدرش يؤدي وظيفته. فيوم نقول عيني مريضه تبقى ايه؟ مش شايفه. ويوم نقول رجلي مريضه يبقى مش قادره تمشي. ويوم نقول ايدي مريضه يبقى مش قادره تتحرك. ودني مريضه مش قادره تسمع. لساني مريض مش قادر يتكلم. طب قلبي مريض يبقى معناه ايه؟ مش عارف ربنا. صح؟ انا قلبي مريض انا مش عارف ربنا كويس. انا بحبش ربنا كما ينبغي. انا مش مشتاق لربنا. يعني ايه مشتاق لربنا؟ يعني لو ما عندكش الاحساس نفسي اطلع مني واسعى بجنبك، لو الاحساس ده ما بيجيلكش ولا مرات متباعده انت مش مشتاق لله. يعني ايه؟ القلب فيه مشكله. القلب مريض. يا اخوانا انا عايزك تتعامل مع قلبك زي ما بتتعامل مع بقيه جوارحك. لو عينك مريضه هتقلق ولا لا؟ لو حسيت ان انت بدات ما تشوفش كويس هتنهار نفسيتك ولا لا؟ لو صحيت الصبح لقيت نفسك مش قادر تنزل من على السرير رجليك مش شايلاك. طب لو حسيت ان قلبك مش عارف ربنا او مش حابب ربنا النهارده هتفرق معاك؟ والله يا اخوانا هو هدف الدرس النهارده كده، ان قلبك زي بقيه الجوارح زي ما بتهتم بيها لازم تهتم بقلبك. لو نزلت في يوم من الايام لقيت نفسك بتنهج وانت طالع سلاته بشكل غريب يبقى في مشكله، وهتروح للدكاتره وهتتابع نفسك وهتبقى خايف على نفسك. اشمعنى مع عندك ما بتعملش كده مع ان صلاح القلب من صلاح الجسد كله ده هو لكن اهم حاجه تهتم بيها. عمركم سمعتوا عن ناس فضل عندهم مرض وهم ما بيتعالجوش منه حصل لهم ايه في الاخر؟ ماتوا. اللي كان عنده مرض نهايته كان ان هو مات. ولذلك اخبث الامراض السرطان. ليه؟ لانه خبيث ما بتبقاش داري بيه لغايه ما يمسك بيك ويقتلك. فما بالك بواحد عارف انه عنده مرض وسيبه. عارف انت عباره عن ان انت كنت مريض؟ لما تطلع المرض على الله. ذوقوا فتنتكم. دوبا. فلذلك يا اخوانا ابدا اتعامل مع قلبك. مقدمه الكلام عن اصلاح القلب للمحاضرات القادمه ان انا بطالب حضرتك قلبك ده مهم. اتعامل معاه زي ما بتتعامل مع بقيه جوارحك. عند مرضها. عند المها. يا اخوانا ده الناس بتخاف على نفسها من السنه النساء والرجال ويقعد يعالج نفسه. ويروح يحط ابر صينيه ومش عارف الرجيم الفلاني المجله الفلانيه ويروح للدكتور ويعمل على الرجيم وساعات احيانا طويله يبطل اطعمه معينه هو بيموت فيها بيحبها جدا ويعمل كذا ويبطل كذا وينزل نفسه وخايف. خايف على ايه؟ على السنه. سبحانك يا رب. وعمرك ما خفت عليك وهو ضايع بقاله 20 سنه عمال يغذى بالحرام ويتحط جواه الحرام مرات بعد مرات وانت ولا فارق معاك القلب ده يروح مطرح ما يروح. مين فينا مشغول بقلبه كشغله بباقي الاشياء؟ يمرض القلب. ايوه القلب ويفضل يمرض ويمرض. وفي ناس من ساعه ما بلغت سن البلوغ وهي قلبها مريض من اول يوم سن البلوغ وقلبه بيمرض. كانت اول معصيه يوم ما بلغ وفضل المرض يتزايد وتزايد عنده الوقت 60 سنة. يا ترى القلب شكله ايه؟ أعمى. أيوة أعمى. يقول الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم. القلب صفطة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سؤل الحسن البصري عن تفسير هذه الآية يعني ايه ران على قلوبهم؟ يعني ايه ران على قلوبهم؟ قال هو الذنب على الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. ذنوب والقلب عمال يسود. وبعد كده تقول لي هو انا ما بتاثرش ليه وما ببكيش ليه؟ ما انت يمكن تبكي. لما تقول لي يا ناس دي تسمع القران ده تتاثر ليه؟ وتيجي تحضر بعد كده درس احضر عشرات الدروس وقلبك زي ما هو ما فيش قلب. فين خطواتك لاصلاح قلبك؟ نتنقل لنقطه ثانيه. طبيعة القلب. القلب له طبيعة غريبة جدا يا جماعة. هو مخلوق من خلق الله لكن من أعظم خلق الله. النفس البشرية دي سبحانك يا رب أعظم وأعجب ما خلقه الله عز وجل. أعجب ما في القلب إن هو شديد التغير والتقلب. إنما سمي القلب قلبا لأنه يتقلب لكثرة تقلبه. إن الوقت في الدرس حاسس بلفحة الإيمان جوا قلبك الشيطان مش قادر يدخلك. يا ترى بعد نص ساعة بعد نهاية الدرس كل واحد من الآلاف اللي موجودين هنا قلبه هيبقى عامل ازاي؟ ها؟ منا اللي هيقعد على الدرس ده يومين ومنا اللي بعد نص ساعة قلبه هيتغير ومنا اللي هيفضل مستيقظ ومع أول نظرة في الشعر على أول امرأة هيحصل له إيه؟ كل الدرس اتمسح. يتقلب. وفي منا بنات موجودين هنا النهارده في الدرس تفاعلت مع الدرس وربما تاثرت وخافت على قلبها وربما بكت. روحت قعدت اتفرجت على فيلم رومانسي شديد الرومانسيه عاشت مع القصه وتمنتها ونسيت اللي هي كانت جايه فيه واشتاقت لهذا الامر. وفجاه صحيت تاني من الصبح لقت نفسها قلبها واحد تاني خالص. القلب شديد التقلب يتبدل حاله والله يفهمنا في دقيقة واحدة. ولذلك الصالحين والطائعين والعباد يخافوا على قلوبهم أكثر ما يخافوا على قلوبهم. يخافوا على قلوبهم أكثر ما تخاف على نفسك وانت معاك في الشارع عربيات مسرعة وخايف تتخبط. قلبه ده أغلى شيء عليه ده أحسن جوز مني. يبقى الواحد خايف آكل الأكلة دي ولا هتبوظ قلبي. تخيل ممكن تقول عليا ده كلام مبالغ فيه
بس انت بعد شويه لما تدوق حلاوه ان قلبك يبقى موصول لربنا تبقى اغلى حاجه عليك قلبك دون جوكرا وخالي تيجي عليها ضرب الاضطراب. عشان كده يا اخوانا بنرجع بعد الدرس للاوحشين علشان ما بنحافظش على الشحنه ما بنحافظش على القلب دون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشه. حديث رواه ابن ماجه ابن احمد في مسنده مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بثلاث صحراء وفيها ريشة وأي رياح معدية في الصحراء دي تقوم الريشة تتقلب أهو قلبك كده ولازم تبقى فاهم الحتة دي كويس علشان تعرف إنك لو ما حافظتش عليه هيتبدل بعد ما تقلب. واضح الكلام؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج يدعي الدعاء ده عشان تعرف الموضوع مهم قد ايه. يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك صلى الله عليه وسلم. النبي خايف على قلبه يا شباب واحنا شرقنا عمل ما لناش يا عم وانت بس هتعقد الامور ليه؟ احنا كويسين الحمد لله وبنحضر الدرس. قلبك فين؟ قلبك حاضر ولا مش حاضر؟ قلبك مستعد للحظة يتأثر بالإيمان فهيدافع بطاعة الله ولا بطيء الحركة تقيل مثقل مثقل بالذنوب مش خفيف كده يتحرك بطاعة الله. النبي محتاج ندعي بهذا الدعاء يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. طيب عرفنا طبيعة النبي عرفنا ان هو سريع التغير والتقلب. طيب نسأل سؤال بعد كده كيف يمرض القلب؟ المرض بيزيد. هنقول بعد كده ايه الحاجات اللي بتخلي القلب يمرض. لكن تعالوا نسأل السؤال ده الاول كيف يمرض القلب؟ ازاي يمرض القلب؟ يبدأ الامر بعرض الفتن على القلب. يعني ايه؟ تبدأ الفتن تتعرض على قلبك. هتقول لي طب ليه تتعرض الفتن على قلبي؟ ما ربنا ينجينا من الفتن. ما ينفعش سنة الله في الكون أن تعرض الفتن على القلوب. يقول الله تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وكذلك فتنا بعضهم ببعض. كل يفتن ببعضه سنة الكون كده. فتن عمالة تتعرض عليك يوم بعد التاني يوم بعد التاني فتن 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 فتن. يمتحن الزوج بزوجته وتمتحن الزوجة بزوجها. يمتحن الأبوين ويفتنوا بابنهم ويفتن الولد بأبيه وأمه. تمتحن الرعية بملكها ويمتحن الملك برعيته. يمتحن الأنبياء حتى الأنبياء يفتنوا بتكذيب قومهم لهم. وتمتحن البشرية بتصديق الأنبياء أو تكذيبهم. الكل يمتحن ببعضه البعض. الكل يعرض على الفتن. يمتحن الرجال بالنساء وتمتحن النساء بالرجال. كل يوم آلاف الفتن تعرض على قلبك. كل يوم في الشغل مسؤولك في الشغل في الفلوس في الجيران مع أبوك وأمك مع أولادك الدنيا كلها فتن تعرض عليك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. هو دي قصة الوجود. أين تعرض هذه الفتن؟ تعرض على القلب. إزاي؟ يصف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي بيمرض القلب وازاي بتعرض عليه الذنوب في حديث رائع رواه الامام مسلم في صحيحه. اسمعوا معايا الحديث هو في بعض كلمات صعبه هنقولها ان شاء الله. يقول النبي تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. طب اشمعنى الحصير؟ كلمه الحصير عشان الحصير مكون من ايه؟ من اعواد كثيره. عايز يقول لك ان على طول مفيش دقيقه بتعدي الا وايه وحاجه كده بتخش القلب تتحرك عليها. تتبني ولا ما تتبنيش؟ انت بتمر بهذا الامر كل يوم عشرات المرات. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. اسمع بقى هيحصل ايه لقلبك بعد ما تتعرض. فاي قلب اشربها يعني شربها. أنا عايز بس تلاحظ معايا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. قبلت الفتنة؟ نظرة على امرأة الطريق حرص نكتة سوداء حتة سوداء تحطت في القلب جوه ما الحرام تحطه في جيبي نكتة سوداء باب هيترزع في وش أبي أو أمي نكتة دي عشر نكت سوداء وتفضل الفتن تتعرض على القلب تعرف على بنت وعلاقة حرام نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء بس شوف النبي صلى الله عليه وسلم اختيار الكلمات فأيما قلب ايه اشربها يعني ايه اشربها اشربها عارف لما تشرب الميه وتنتوي اما القلب نفسه مع كده يشرب المعصيه تنزل جوه خلاص تنشع المعصيه جوه القلب يا سلام على دقه النبي اختيار الكلمه وشوف الكلمه دي واختيار ربنا تبارك وتعالى ليها وهو بيتكلم على اليهود عارفين الايه بتقول ايه وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم لما عبدوا العجل اليهود من كثر ما عبدوه تعلقوا به شربوه في قلوبهم خلاص أسألك سؤال فكر في كده اللحظة في كم معصية في حياتك أنت شربها في قلبك شربها أشربت في القلب خلاص وعشان كده يقول لك بمناسبة كلمة أشربها يقول لك فلان وجهه أبيض مشرب بايه؟ بحمرك مثلا يعني ايه؟ يعني ما تقدرش تميز هو ابيض ولا احمر من كتر ما الاثنين داخلين في بعض. متخيل قلبك بقى عامل ازاي في بعض المعاصي والذنوب؟ المعصيه الفلانيه انا عارف قلبي شاربها. طب ترضى انك تكون المعصيه اتشربت جوه قلبك. فرق كبير بين واحد بيعمل المعاصي وكبتها وبيتوب منها ويرجع لها واحد خلاص بقى شرب المعصيه يبقى جزء من مكونات حياته وما يقدرش ينزل. نرجع للحديث ثاني تعرض الفتن على القروع كالحصير عودا عودا فاي قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء واي قلب انكرها انا اعمل كده لا يمكن اعوذ بالله من شر الرجل من غض بصره ويرجع قلبه شويه ويقول يا ريتني كنت بصيت كنت عندي والله انت كنت بعدها وينسى ها انا اقع في المعصيه دي او ارفض بالكلمه الحرام دي او اشتم صاحبي اقول ان انا الشيطان الرجيم انكرها واي قلب انكرها نكت فيه نكته بيضاء الله الله انا نفسي الاداء طب ليه ما تعملش كده نفسي قلبي ابيض منور كده كفايه سواد بقى نكت فيه نكته بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين تفضل النكت عماله تتكتب في قلبك وقلبه في قلبك وقلبها تفضل النكت عماله تروح وتيجي الاف المرات كل يوم هو ده اللي بيحصل قصه قلبك كل يوم حتى تصير القلوب على قلبين القلب الاول قلب ابيض مثل الصفا الصفا حجر املس قوي جدا فمفيش فتنه تقطعه واملس مفيش فتنه تتعلق عليه مفيش شائبه تتحط عليه يا ترى في حد في الالات اللي قاعده هنا قلبه كده حد كده قلبه كده واحد طيب فينا واحد بس او واحده يبقى قلبه ابيض مثل الصفا املس مفيش معصيه تقدر تنشا فيه على طول الشوايب بتقع ابيض مثل الصفا فلا تضره فتنه ما دامت السنوات الله الله طب التاني اسمع التاني بقى والآخر أسود مردادا شوف كلمة مرداد دي وعدها وكمية السواد اللي خلت السواد نفسه شديد السواد مردادا أسود مردادا كالكوز مكحيا الكوز اللي مكحي مكحي يعني مقلوب يبقى قلبك زي الكوز المقلوب لو كوز مقلوب بتنزل عليه ميه يستوعبها تدخل طب ولو قلب مقلوب ونزلت عليه موعظة يقبلها؟ لو حضر عشرات الدروس وسمع عشان كده بقول لك السبب زي القلب مش بالرجلين عشان كده لو انت بتقول انا بحضر دروس وما بتغيرش انا بسمع قرآن وما بتغيرش يا خلاص الصحابة كانوا يسمعوا آية خلاص ينصلح بها حاله يتغير بيها من حال إلى حال ليه؟ القلب ما كانش كالفوزي مكحيا كان معدول حتى تصير القلوب على قلبين القلب الثاني اسود مردادا
كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. بتشوفوا معايا يا شباب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. شوف اشرب لك تاني، الا اللي شربه من هواه من مزاجه هو الذي بقى هو قلبه. يا ترى احنا اي قلب من القلبين دول؟ يا ترى ابيض ولا ترى اسود؟ وإذا كنت والعياذ بالله أسود، فأي درجة من درجات السواد أنت والعياذ بالله؟ وإن كنت في طريقك إلى البياض، تفضيلك كملش وتبقى أولس، لا تضره بفتنة ما دامت السماوات والأرض. دون إزاي القلوب بتحسد؟ تعال نسأل السؤال بعد كده، فما الذي يفسد القلوب؟ قلنا لنا أشهر الحاجات، أنا ما أعرفش كل حاجة، لكن هقول لكم أشهر حاجات تفسد القلوب. أشهر ما يفسد القلوب حاجة عميقة أوي، الغفلة عن الله عز وجل. ودي لها تفصيل يا شباب، يعني إيه؟ في بنات وفي شباب يشبهوهم معاصي محترمين، يعني يقول لك أنا ما بشتمش، أنا ما زنيش، أنا ما بشربش مخدرات، أنا محترم، لكن أنا مش بتاع ربنا. هي كل حياتها ولادها والمطبخ والبيت وبس، دي قصتها في الدنيا، مش بتاعت معاصي بس مش بتاعت. هو كل حياته شغله وعياله، وبعد كده ده مش دعوه فيها خالص. لا هو طائع ولا هو عاصي، ما هو ايه؟ تعريفه ايه في الاسلام؟ قاتل، غفل. طب صدق يا اخوانا ان ده اصعب، الغفل ده اصعب من العاصي. وتصدقوا ان توبته أصعب من توبة العاصي اللي غرقان في المعاصي. ليه؟ اللي غرقان في المعاصي بيحصل له إيه بعد شوية؟ بيخرف، بيزهق، أنا زهقت، أنا قرفت من المعاصي، مش عايز أعيش كده. لكن الغافل بيبقى عامل إزاي؟ أنا مالي، مالي كويس، أنا زي الفل، أنا مش طالع عاصي. 90% من الشعب المصري اللي مش طالعين مش مش عصاة، هتلاقيهم إيه؟ غافلين. هما ناس كويسة وناس محترمة وناس ما بتعملش معاصي، لكن ناس ايه؟ سرحانة تاجي قضيته لا قضية المعصية ولا قضية الدين، وبيعملوا عايش في الدنيا ماشية. يا اخوانا طب تصدقوا حاجة أعجب من كده؟ إن الشيطان يحرص إن يخلي الغافل ده ما يقعش في المعاصي. وصلت ولا لا؟ ليه؟ أصل لو عصى هيكون ويقول إيه اللي عملته ده؟ فالشيطان خليك زي ما أنت، أنت كده زي الفل، خليك كده لغاية ما تموت، لا بتاع طاعة ولا بتاع معصية، لأن الشيطان عارف إن البني آدم ده محترم، لو عصى هيفوق، ويقول إيه اللي حصل لي ده فيبدأ يفوق. ولذلك يا إخوانا ممكن تسمع درس دين العاصي يتأثر بيه أكثر من الغافل. يا إخوانا من أكثر ما يفسد القلوب الغفلة، من أكثر ما يكسب القلوب الغفلة. لذلك سفيان الثوري قبل ما يهتدي ويصير من أئمة التابعين غالبا سفيان الثوري كان رجل مش عاصي، إنما كان راجل غني معاه فلوس، كل يوم والتاني طالع يصطاد في الغابة غزلان، يطلع يصطاد ويرجع يصطاد ويرجع يصطاد ويرجع، هي دي قصة حياته، ناس كتير كده. فبينما هو في الغابة يلهو يوما إذا برجل هو ما يعرفوش يمسك بلجام فرسه يقول له يا سفيان أبي هذا خلقت أم بهذا أمرت؟ وسبوش. فعاد يقول فظلت أفكر فيها ليلة، أبي هذا خلقت أم بهذا أمرت؟ هنا عاش فان أنه ولع وصطار وبس، أبي هذا خلقت أم بهذا أمرت؟ فتاب وعاد إلى الله تبارك وتعالى. أكثر ما يفسد القلوب الغفلة، الغفلة. طيب إيه تاني من الحاجات اللي بتفسد القلوب؟ أنا مأخر المعاصي تحت الشارع عشان أقول لك الحاجات اللي بيقع فيها الشباب اللي من دول أكثر. الغفلة. اتنين، العشق. العشق في لغة السلف الصالح، إنما هي اسمها إيه معروفة؟ الصحوبية. هم زمان كانوا بيقولوا عليها عشق الرجل بالمرأة
وعشق المرأة للرجل من أكثر الأشياء اللي تفسد القلوب. العشق مش عشق الزوجين أو حب الزوجين، حب الزوجين ده شيء يعني رغب فيه الإسلام ويعين على طاعة الله، لا العشق في غير طاعة الله، العشق الحرام، الحب اللي ليس له صلة بالزواج أو له صلة بالزواج يتوقع الطرفين بعد عشرات السنين ولا ست سبع سنين ولا حتى ثلاث أربع سنين. العشق من أكثر الأشياء اللي تفسد القلوب، حتى وإن ادعوا إن هم بيساعدوا بعض على طاعة الله، لكن القلب يفسد من حيث لا يدري. وده أشهر ما تبتلى به القلوب الفارغة عن معرفة الله ومحبته. يقول ابن القيم كلمة عجيبة جدا، يقول العشق خمر الروح. كلمة صعبة مثلا، العشق خمر الروح، خمر الأرواح العشق، العشق خمر الروح يسكرها فيحجبها عن معرفة الله ومحبته. لا يمكن تلاقي واحد عايش في قضايا العشق الأولى وقلبه موصول بالله وحريص على الصلاة الخمسة وطائع وذاكر ويجري يصلي في المسجد ويسمع الآية فيتأثر بها، لو فعل لترك ما يفعله، لو فعل لترك ما يفعله. وتلاقيها هي بقى البنت تلاقي نفسها فرحانة تقوم تصلي، بتصلي برضه تقوم تصلي الصلوات الخمسة، يعني الآية طبعا نازلة وهي دماغها مش كده خالص، هي قضية تانية خالص، أخذت قلبها عن طاعة الله، افترسها الشيطان وتخلص منها بسرعة. فالحب الحرام كالشرك في محبة الله عز وجل. النوع الثالث من أنواع فساد القلوب يسميه العلماء ركوب بحر التمني. أنا بجيب لك الحاجات الأول الغريبة وبعدين هنخش في الحاجات الشهيرة. إيه ركوب بحر التمني؟ تقعد تحلم، وده عادة يصيب الشباب الصغير في السن والبنات الصغيرة في السن. يقعد يركب بحر التمني، يعني إيه بحر التمني؟ يقعد يتمنى حاجات لا معقولة مش ممكن تحصل. يتمنى مثلا إن هو يكون أعظم سباح في التاريخ، وهو عارف شغله ومش عارف، ويقعد يعيش مع الحلم ده ويجيب الأبناء بتتفرج ويقول إيه أنت بتعمل إيه؟ أو ليه تقعد تحلم إنها تتجوز واحد شخصية مثلا أو هي معجبة بشخصيته وهي عندها مثلا 15 سنة وهو عنده 32 سنة ولا 40 سنة وتقعد تحلم وتتمنى لما هو متجوز ومخلف وهي لسه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب بحر التمني، ولم يتمنى النبي أمنية واحدة غير قابلة للتحقيق إلا أمنية واحدة. لم يركب النبي بحر التمني إلا في شيء واحد فقط، عارفينه؟ الشهادة. يقول صلى الله عليه وسلم: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا. أبو بحر التمني ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل لما أعلم من حلاوة الشهادة. صلى الله عليه وسلم ركوب بحر التمني بالذات الشباب الصغير أول حاجة بتكسرها القلب. ليه؟ وليه تصرف بحر التمني؟ لأن ملوش داخل، ملوش شرط، تقعد تخش وتغرق وتعيش قلبك، تعيش قلبك في أوهام وأحلام. إنما المشكلة إن في ناس كبار يعيشوا بحر التمني، متجوز ومخلف وما ينفعش يتجوز تاني، وعمال يحلم بزوجة ومش عارفه إيه، وعايش حياة وردية واتجوز تلاتة، راح كذا وروح كذا. يا عم انت ما ينفعش انت حتتك حاجه، لا انت عايز بالعقل، لكن هو راكب بحر التمني ما ينفعش. شاب لسه في الجامعه وعمال يحلم ان هو ماشي مع زوجته، ها ايه رايك تحب نخش المطعم الفلاني. يا اخوانا نهى النبي عن ركوب بحر التمني. ليه؟ لانه يعيش القلب في اوهام ويفسد القلب، مما يفسد القلب اصحاب السوء وكثره مخالطتهم. تخالط أصحاب السوء والله ما في حاجة تفسد القلب وتعلم القلب الفساد قد أصحاب السوء. يبقى قلنا إيه اللي بيفسد القلوب؟ فاكرين؟ الغفلة عن الله، بالذات الناس المحترمة اللي ما بتعملش معاصي. إيه تاني؟ مين؟ ها؟ العشق. العشق دي كلمة كبيرة أوي، نقول يعني بلغة العصر والصحوبية. ها؟ إيه تالت؟
ركوب بحر التمني.
ركوب بحر التمني. يا أربعة أصحاب السوء وكثرة مخالطتهم. النقطة اللي بعد كده مما يقصد القلوب أشهر حاجة بقى المعاصي. طبعا وهل يقصد القلوب شيء كما تقصده المعاصي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني
العين تزني والقلب يزني. العين تزني والقلب يزني. العين تزني وزناه النظر، والقلب يزني وزناه التمني، والفرج يصدق ها هناك أو يكذبوه. والفرج يصدق الزنا المخدعي دول أو يكذبوه. خلي بالك الزنا الأولاني بتاع العين والقلب ده الزنا، الزنا يعاقب عليه كالزنا، ولا نفس عقوبة الزنا، لا 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 لا، ده أمر تاني. ما اللي النبي قال العين تزني والقلب يزني؟ لأن دي أول أبواب الزنا، عشان كده قال لك والفرج يصدق أو يكذب. أنت فتحت باب الزنا بنظرك في الحرام وبتمني بقلبك في الحرام. المعاصي أشد ما يكسر القلوب. تخيل واحد قلبه زنا وربنا أول ما بيطلع عليك بيطلع على قلبك، فلا يجد إلا زنا وعدو الله. ترضاها نفسك، تقبلها لنفسك. مما يفسد القلوب كلام النساء قبل الرجال، اللغو والكلام الحرام وسماع الغيبة والنميمة والكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الحديث بغير ذكر الله، فإن كثرة الحديث بغير ذكر الله قسوة للقلب. مما يفسد القلوب الكلام الفاضي، تقعد ساعتين بتتكلم كلام ملوش قيمة بدون ذكر الله عز وجل. ولذلك شوف في سورة التوبة الآية تقول إيه؟ سماعون، مش سورة التوبة أسف، سماعون للكذب، سماعون لقوم الأقاليم إلى آخر الآية. الناس اللي بتسمع الكذب وتقعد في أعداد الباطل والكذب دي حلها إيه أو وضعها إيه؟ بص الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ أولئك لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فكان بسبب سماعهم للكذب وسماعهم للكلام الباطل فضلت قلوبهم نكهة لم تطهر عليها نجاستها. وانظر لاستخدام الله تبارك وتعالى لكلمة يطهر قلوبهم. لو ما عالجناش المرض دوًا يحصل إيه المريض بعد 6 أشهر؟ هو ده السؤال. طب أنا لو ما عالجتش قلبي بعد الدرس اللي احنا فيه ده، لو كل واحد فينا ما طلعش أنا عامل أغلى حاجة عليا قلبي أروح أظبطه وأصلح قلبي، طب لو ما صلحتش قلبي يحصل إيه؟ يبدأ القلب يا إخوانا يتدرج في مراحل الفساد والمرض. يبدأ المرض لغاية ما يوصل لمرض مزمن. طب إزاي يمشي إزاي؟ هقول لكم التدريجة بتاع بوظان القلب ومرض القلب. أول درجة من درجات المرض لما تسيب قلبك على عدم هو عليه إن هو يبقى قلب لاهي. قلب لاهي. يقول الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. طب ايه لازم القلب انك ما تبقاش جالس؟ اول درجه نتيجه مرض القلب انك ما تبقاش جالس. يعني ايه ما تبقاش جالس؟ شويه متدين وشويه ايه؟ ضايع. ويبقى انت نفسك تتصرف من نفسك ولا عندي انفصام شخصيه ولا ايه؟ ده انا من ساعتك كنت قاعد معايا في الجامع وقاعد بخشوع، ازاي انا اللي بيرتكب المعصيه؟ خلي بالك انت في مرحله القلب اللاهي، قلب مش جالس بيهزر غير جد مع الله. إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. طب فضلت سايب قلب لاهي، تتنقل للدرجة التالية من مرض القلب. إيه هي؟ قلب غويض. الأول كان قلب لاهي، بس أحيانا بيبقى جاد، تبدأ تخش على القلب الغليظ. إيه هو القلب الغليظ؟ يقول الله تعالى: ولو كنت حظا غليظ القلب. كل واحدة منهم لها آية في القرآن: لانفضوا من حولك. طب القلب الغليظ ده بيبقى عامل إيه؟ ما عندوش لا شفقة ولا رحمة، قليل التأثر، قليل البكاء من خشية الله، قليل التفاعل مع الموعظة. طب أنا قلبي لاهي وغليظ ولسه بعمل المعاصي، ما بعالجش نفسي، تقوم المرض يزداد سوءا فتنتقل على النوع الثالث من القلوب. إيه هو؟ القلب الزائر. يعني ايه قلب يزيغ؟ عارف العارف منين كلمة احنا بنستخدمها؟ يقول لك زول. يعني ايه؟ قلبك يضرب من سماع الطاعة. الاول ما كانش عنده مالك تحضر الدرس، كنت تحضر الدرس، لكن بعد الدرس تلجأ لي، دلوقتي مش هيستحضر الدرس. يقول الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يا سلام على القرآن.
لما بدأوا يزوجوا أم ربنا زوج قلوبهم؟
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
فتبدأ تهرب من الطاعات، ومنها جت كلمة زاغة في الأقصار بالثابتة على طول بتزوج، ملهاش اتجاه ثابت. فتخيل بعد ما كنت عايز تحضر الدرس دلوقتي بتهرب منه، وبعد ما كنت بتحب الصحاب المتدينين حتى لو انت مش زيهم دلوقتي مش عايز تقعد معاهم، انت في مرحلة زيغ القلب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، طب مفيش فايدة ولسه زي ما انا، يزداد قلبك مرضا وتتقل على القلب الأسوأ والأسوأ والأسوأ. ايه هو؟ القلب القاسي. ده بقى الأولاني كان قليل التأثر اللي هو الغليظ، والثاني بيزور لأنه خايف يهتدي، لو حضر هيهتدي، لكن ده لا تؤثر فيه مواعظ. يقول الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يا ترى يا جماعة، حد مننا أو من أهالينا وقرايبنا قلبه وصل به المرض لهذه الدرجة؟ يا ترى بيجي لك أوقات في حياتك بيبقى قلبك قاسي؟ مفيش دواء لمدة شهرين ثلاثة. تسأله آخر مرة خشعت بالصلاة أنت؟ أنا فاكر ما حصلش. هي بس دي بتاخد تتأثر ليه؟ هي بس اللي قاعدة بتدرس دي بتبكي ليه؟ مش حاسس بحاجة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. وبعدين ربنا يقول: لا، بالحجارة أحسن منكم أو أشد قسوة. الحجارة دي الحجارة فيها خير عنكم، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار فيها خير، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء فيها حياة، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. عملت مصايب هي اللي خلت قلوبكم أسوأ من الحجارة وأقسى من الحجارة. يقول الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يا ويلك يلي قلبك قاسي عند ذكر الله عز وجل. لسه ما بتعالجش قلبك، لسه في مرحلة معقدة. في بعد كده في أسوأ من كده؟ أيوه. إيه هي؟ يعمى القلب فلا يرى النور أبدا. يقول الله تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار. مش العيون اللي بتعمى، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في واحد تشوفه مفتح مش أعمى أبدا، والله ده أعمى، قلبه أعمى. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. النوع الأول هو اللي أبي حامد الغزالي بيتكلم عنه، ويقول لك: التمس قلبك في ثلاثة أماكن، دور على قلبك في ثلاث حتت: عند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وعند ذكر الموت. فإن لم تجد لك قلبا في هذه الثلاثة فاعلم أنه لا قلب لك. فادعو الله أن يمن عليك بقلب. ادعي ربنا لا يجيب لك قلب جديد، أنت ما عندكش قلب. لا قرآن، ولا يعني لا عند ذكر الله، ولا عند الصلاة، ولا عند الموت، ما قلبك هيتأثر أنت. والله لو الجبال اتمسحت أمام عينيك مع قلبك ما هيتأثر. ولذلك أبو الدرداء يقول: من لم يرتدع قلبه بالقرآن والموت فلو تناطحت الجبال أمام عينيه ما ارتدع. يبقى شايف اخوه الصغير او صاحبه اللي كان لسه قاعد معاه مات امبارح بسبب شرب مخدرات، ويرجع ممكن يشرب مخدرات. اعمى القلب. احنا مش بعتنا لك ايه واحد مات قدام عينيك ويبقى واقف على قبره وشايفه ومات ليه ولا يتاثر، وربنا يبعت له نعمه كان يتمناها بقاله 20 سنه، كان نفسها تتجوز الجواز الفلاني، او كان نفسه كذا، ياخده ولا يتاثر. اعمى القلب، عمى القلب، فما عاد يرى النور ولا يبصر طاعه الله عز وجل. يا ترى انت في انهي درجه؟ يا ترى انت في انهي نوع من انواع القلوب؟ يا ترى قلبك مريض؟ ولا تقول الحمد لله انا ولا واحد من الحاجات اللي انت قلتها؟ انا قلبي سليم، انا قلبي بيحب ربنا وبيحب الطاعه وبينكر المعاصي. عشان كده اخونا ابن القيم بيقول: القلوب ثلاثه انواع. كلمه جميله قوي، وحاولت اقولها لكم زي ما هو قالها لحلاوتها. القلوب ثلاثة أنواع: قلب خالي من الإيمان، مفيش فيه لمح الإيمان، فهو قلب مظلم خالي من جميع الخير، فهذا القلب قد استراح منه الشيطان وألقى الوساوس عنه، ما عادش بيوسوس له، وكيف يوسوس له والشيطان قد اتخذه بيتا يسكن فيه؟ يعني هيوسوس لك ليه؟ إذا كان الشيطان بقى بيته قلبك، تخيل لما ربنا يطلع على القلب فيجد الشيطان مأواه بقلبك، بيت الشيطان قلب حضرتك، ترضيها بالله عليك، مش نفوق من الغفلة بقى. ده النوع الأول من القلوب. النوع الثاني من القلوب قلب قد استنار بنور الإيمان، حاسس بالإيمان، بيحب الدين، بيجي الدرس ويبذل مجهود لأنه بيحب الطاعة وبيحب العبادة، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهواء. شو كلمة عواصف الأهواء دي؟ الهوى بتاعك عامل زي العاصفة ينطش قلبك يبوظه، وعواصف الأهواء. فللشيطان في هذا القلب إقبال وإدبار، عمال يخش ويخرج، شوية تطرده يطرد من البيت وشوية من داخل. فللشيطان في هذا القلب إقبال وإدبار ومجالات ومطامع، والحرب بينك وبينه سجان، طار تكسبه وطار يكسبك، وهذا القلب على خطر. صح ولا لا؟ فوالله خطر. طب النوع الثالث، يا سلام، نفسنا كلنا في النوع الثالث ده، يا رب، قلب محشو بالإيمان، عارف محشو بالإيمان؟ محشو بالإيمان، ألقى الشهوات إلا قليلا، الأصل إن ما فيش شهوات بتخش إلا ليل، ألقى الشهوات إلا قليلا، وأقلعت عنه الظلمات، نور إلا قليلا، فلنور الإيمان في قلبه إشراق، تشوف وشه تعرف ان قلبه منور، فلنور الايمان في قلبه اشراق ووقود. تخيل من كتر ما قلبه مليان ايمان القلب في وقود، هذا الوقود، والكلام لابن القيم، هذا الوقود لو حاول الشيطان ان يقترب لاحترق من وقود هذا القلب المؤمن. تخيل الايمان ده عامل ازاي. وبعدين يكمل يقول لك ايه؟ فهذا القلب مثله مثل السماء العلاقة، فالسماء ملئت حرسا شديدا وشهوبا، اذا حاولت الشياطين ان تقترب من السماء عملت ايه؟ النجوم احترقت بالنجوم. يقول الله تبارك وتعالى: وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ابو قلبك يبقى زي السماء، زي ما السماء اللي يقرب يتحرق من نور النجوم من الشياطين يعني، فكذلك قلبك يا مؤمن يجي يقرب الشيطان يتحرق، كقلب عمر بن الخطاب الذي تجنبه الشيطان خشية الاحتراق. يا ترى يا جماعه، صحيح ان مش كلنا نقدر على الدرجه دي على طول، لكن عمرك ما عرفت تجيبها؟ لازم تجيبها، لازم تجيبيها، لازم تيجي لحظات تحس ان قلبك جواه وقود وقوه، مفيش معصيه تقدر تخترق، وتحاول تمد المده بشويه، بعد عمره، بعد درس اتاخرت بيه، بعد صلاه تراويح، بعد رمضان، بعد موقف تبت فيه، ويمتلئ القلب، وتكون القلب ده، والله يا اخوانا كل واحد من اللي قاعدين هنا يمتلك هذا القلب. بل العجب ان بعض الناس بيمر على ثلاث قلوب، من كتر تقلب قلبه بيمر على ثلاث قلوب، يبقى شويه اثنين وشويه ثلاثه وشويه واحد. طب اسالكوا سؤال، تفتكروا لو الشيطان هيهاجم قلب من القلوب يهاجم انه قلب من الثلاثه، الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ الثالث ولا الثاني ولا الاول؟ لو قلت لي هيهاجم الاول اقول لك لا يمكن. ليه؟ على المثل اللي يقول لك الشيخ اللي بيحمي البلاط، هو مفيش حاجه خالص، عارف ايه؟ لذلك ابن عباس رضي الله عنه لما قال له اليهود بيقولوا ان هم ما بيحصل لهمش وسوسه في الصلاه، فرد ابن عباس وقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخالد؟ هيوسوس ليه؟ طيب لو قلت لي الثالث هقول لك غلط. لا مش الثالث، ليه؟ يخاف يتحرق، يخاف. تخيل ان الشيطان يخاف منك، طب بالله عليك ما فيني نجربها الاسبوع الجاي، تقول له الشيطان مالكش في قلبي مكان. ده عنوان يعني. فتخيل تقعد اسبوع الشيطان مش قادر يقعد. ليه؟ صاحي قلبك. ما تقوليش يا عم ده كلام صعب انا هفضل كده على طول. ايوه يا اخوانا هي العيشه كده. هي العيشه كده لغايه ما نموت. هم الصالحين كده يفضل خايف على قلبه لغايه ما يموت. زي اللي خايف من السمنة ما هو يفضل خايف على نفسه على جسمه لغايه ما يموت. زي اللي خايف يعيا. زي اللي حميس الواد في النضاره عشان لو قلع النضاره عليه هتبص خالص وهيفقد بصره فلا يمكن يمشي من غير النضاره. هي كده. عايز تفضل كويس خليك مصحصح لقلبك والا هتقع هتقع. عرفت معايا بقى تفسير اصلا بيجي لي السؤال ده كل اسبوع كل ما تدين اقع تاني. اللي بتقوله النهارده هو ده التفسير اللي بيحصل. ولذلك اسهل قلب على الشيطان القلب التاني. مش اسهل قلب اهم قلب على الشيطان القلب التاني. عايز توصل للثالث شد واطلع من التاني. ليه؟ لان غايه الشيطان القلب الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو صار وصار شويه يشد وشويه لبعض والشيطان عمال يخش ويضطرب يخش ويضطرب. طبعا كويس جزاك الله خير ان انت فين رحتني دي حاجه عظيمه لكن عايزينك تبقى احسن من كده. يجي الشيطان يخليك غفلت عن قلبك غفله يقوم سارع قلبك شهر شهر تقع فيه. لا تحمل بوزر وتصلي في الناس تقع 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 تقع. بعد الشهر ربنا يقوم برحمته باعت لك حاجه تفوقك. فتفوت اسبوع يجي الشيطان يقرب اليك بقيت سنه كمان على فكره اللي انا بقوله ده اللي بيحصل لكل واحد فينا. فيبدا يسيبك شويه ما ينفعش يدخل دلوقتي لغايه ما يلاقيك غفلت. هو مستني اليوم اللي انت هتغفل فيه ياخدك. انت قضيته قضيته من دخلك قعر جنان قعر جنان غفلت يقوم داخل ياخدك شهرين ثلاثه وانت سبحان والعياذ بالله. في ناس ياخدها سنتين ثلاثه ولا عاد بالله. في ناس كانت وصلت لدرجات من الايمان عظيمه وهي دلوقتي ماشيه في الشوارع رايعه. اسالوا الوقت بدات يا فندم ما تضمنش ما تضمنش. ما حدش فينا يامن على نفسه بالدنيا. عشان كده من كان مقتديا فلا يقتدي بالاحياء كلهم على خطر الفتنه ولكن يقتدي بالاموات ثم دول اللي خلصوا خلاص. كلنا كلنا انا وانت معرضين للفتنه وكلنا خايفين على قلوبنا. دي قصة حياتنا. ده مشوار حياتنا. كلنا بنقول يا رب ثبتنا. كلنا تعلمنا دعاء النبي اللي كان بيدعي كتير يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي ثبت قلبي على دينك. وصلنا لآخر نقطة. طيب كيف ينصلح القلب؟ طيب قول لنا بقى ينصلح القلب بإيه؟ بص يا أخوانا ينصلح القلب بحاجتين. الحاجة الأولانية كل الدروس اللي جايه ان شاء الله باذن الله ربنا يحيينا ويحييكم ويعني ويعيننا ويعينكم. كل المعاني اللي هنقولها بعد كده دي اللي تصلح القلوب. وعشان كده كل اسبوع نبقى بقى من المره دي ملتزمين نقول انا عايز اصلح قلبي. الدرس بتاع الاسبوع ده لغايه الجمعه اللي جايه انا شغال عليه. الاخلاص انا مستيقظ ان انا بعمل كل حاجه لله بنيه. التوبة تتكلم عن كل اللي فات لغاية إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا ويمن علينا بدعائنا واستعانتنا بيه بقلوب نقية زي قلب سيدنا إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. يا سلام تخيل بيجي تقابل ربنا بقلب سليم تماما فيش شعور نقي يدخل الجنة مباشرة. طيب نعمل ايه؟ واحد الدروس اللي جايه. طب اثنين هقول لك اربع نصايح اربع وصفه احفظها وحاول تعملها مجربه ونجحت مع ناس. والحقيقه انا كل يوم والتاني زي ما بقول لكم يجي كده سؤال انا عايز اكون كويس اعمل ايه؟ انا كل ما اقرب واتوب من ربنا اتوب لربنا وارجع له ارجع ثاني المعاصي اعمل ايه؟ انا عايز اتحجب وكل ما اتحجب الاقي نفسي مش قادره والعياذ بالله استغفر الله العظيم عايز اقلع معصيه ضخمه كبيره او كل ما اجي اقطع معصيه ابص الاقي ما باليد حيله ارجع لها تاني اعمل ايه؟ بص يا اخوانا انا هقول لكم على وصفه طبعا مش هتكمل اللي بقيه الدروس لكن نمسك الوصفه دي مبدئيا. قبل الوصفه بس اقول لك حاجه. الجسم بيتعالج بايه؟ بالدواء مش كده؟ احيانا الدواء بيبقى مضر وبتتالم منه صح؟ صح ولا لا؟ فمين انا عايز اقول ايه؟ واحيانا بيبقى مالكش حل غير وجزتين بتبقى مؤلمة جدا، واحيانا عمليه تقعد تتالم منها شهور بس انت مالكش دوله ولازم تعملها وانت اللي بتقول تعملها صح، واحيانا بيبقى الدواء الكيس. طيب فهمت النقطه دي؟ تعالوا بقى للوصفه. اول نقطه في الوصفه مجاهده النفس، تحمل المراره في سبيل الله. مش هعمل يعني مش هعمل، حط على العلاقه الحرام يعني حط على العلاقه الحرام، مش هشرب سيجاره يعني مش هشرب سيجاره، هسيب المخدرات والعياذ بالله اللي هي من الكبائر البر والحاجات دي هتركها فورا طاعه لله، وتتحمل النفس ما تتحمل. ايش معنى امراض البدن بتحمل فيها ما اتحمل؟ اول نقطه لازم تجاهد نفسك، لازم يبقى عندك قدر من المجاهده ومخالفه الهوى. مش هعمل المعصيه يعني مش هعمل المعصيه، لا ازاي؟ اصبر، اصبر عن المعصيه، اسمع درس الصبر، راجع درس الصبر اللي كنا قلناه، متعلق بواحده ومش قادر اسيبها، وبيني وبينها علاقه ومش قادرين نسيب بعض وعارفين ان احنا غلطانين. اصبر، قل لها ان شاء الله لما اخلص كليه حاجه تقدم واتجوزك، او ما ينفعش انك تتجوزها يأس نفسك وقلبك منها. الصبر يجي كده، يأس قلبك منها، ما تنفعش، وتقعد تيأس نفسك مستحيل مستحيل. هتبص تلاقي القلب لما بييأس بيستريح يا فندم. ها؟ يأس قلبك من الشيء اللي انت متعلق بيه. أول شيء في الوصفة زي ما بتداوي بدنك تصبر على مداوات القلب. لا يعني لا، هغض بصري يعني هغض بصري، مش حدد يعني مش حدد، مش حاكل حرام يعني مش حاكل حرام، حلبس الحجاب يعني حلبس الحجاب، مجدد نفس وليكن ما يكون في سبيلك يا رب. المهم ان انت ترضى، والمهم ان انا اقابلك بقلب سليم، وانك لما تنظر لهذا القلب تجده مستنير. والله يا اخوانا المجدد دي بتتقلب حلاوه، والله بتتقلب حلاوه، وتبقى بعد شويه الحجاب اللي انت لابساه فرحه وعز بيه، ويبقى بعد شوية النظرة اللي انت الأول كنت بتتعب قلبك عشان تمنعها حلاوة، تحس بحلاوتها في صدرك. ده الجزء الأول، جرب واصبر. والله يا اخوانا ليس للفتن دواء مثل الصبر، ولذلك الآية اللي كنا قلناها وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. شفت الفتن حلها ايه؟ الصبر. هتصبر ولا مش هتصبر؟ طيب طب ما صبرتش، انا لسه في اول الجزئيه، ما صبرتش وتعرضت للفتن وقبلت الفتن، مالكش الا النار. يقول الله تبارك وتعالى، اسمع الايه دي، يوم هم على النار يفتنون. استخدم نفس كلمه الفتنه ليه؟ يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. اي فتنه؟ بتاعت الدنيا. دول بقى الفتن اللي انتم ما رضيتوش تصبروا عليها. يوم هم على النار يفتنون، دوق بقى اخر سيجاره البنجو، دوق بس دوق عذاب في قلبك من جهنم. يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. طيب ادي النوع الاول، او ادي اول جزئيه في الوصفه، شويه مجهده. نمره اثنين، اكثر من ذكر الله. يخلنا من أكثر الحاجات، والله يا أخوان كل ما حد يجي يسأل سؤال، أنا عندي المشكلة الفلانية أعمل إيه؟ أذكر ربنا. أنا عندي المشكلة الفلانية، الذكر والدعاء أعظم سلاحين يملكهم المسلم. وأوصيكم بالرجوع لدرس الذكر والدعاء، من أعظم الوسائل اللي تقويك في أي مصيبة أنت فيها، أي مشكلة، الذكر والدعاء. من اسهل العبادات تعملهم وانت سايق وانت ماشي وانت طارق او وقت فراغك، ولهم تاثير عجيب في القلب وعند الله عز وجل. جربوا يا اخوانا الوصفه دي، شويه مجامده، كثر الذكر شويه، ثلاثه اكثر من الدعاء، خاصه يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. اخر حاجه صحبه الصالحين، اقعد مع المتدينين كتير. هي دي الوصفه الاربع حتت دول، اقعد مع المتدينين وابعد عن اصحاب السوء. بص سيدنا سلمان الفارسي خايف على قلبه، يروح لابو الدرداء في عز الليل، في عز الليل يخبط عليه يقول له تخيلوا يا ابا الدرداء اجلس بنا نؤمن ساعة، فإن القلب أكثر تقلبا من القدر في غليانه. سيدنا سلمان الفارسي بيقول يا مدرداء اقعد معي شوية نصر ربنا يحسن، ده قلبي بيتألم أكثر من الحلة لما تقعد تغلي وتتألم. تخيل سيدنا سلمان الفارسي قال كده، طالعين نعمل ازاي؟ يا مدرداء اجلس بنا نؤمن ساعة، حلك اقعد نؤمن ساعة، الدرس الأسبوع ما فيش، اقعد مع صديق ذكر القرآن، اقعد في المسجد تتعلم تجويد، اقرا انت وابنك كل يوم صفحه من كتاب رياض الصالحين، اقعد اعملوا قعده ايمانيه انت ووالدك ووالدتك واخواتك، ما تتكسفش منها، هتلاقوا فيها خير ورحمه في البيت. اقعد اعداد الصلاح والتقوى يهتدي قلبك، وصل اصلاح القلوب لاعاده البياض وإعادة القلب موسعا خاليا من الأمراض، ملخصة أربع حاجات: مجاهدة وصبر، اثنين ذكر، ثلاثة دعاء، أربعة صحبة الصالحين ومجالسة الصالحين. طيب أنا هختم الحقيقة بنموذج أو نموذجين لبعض الناس اللي بيقولوا سنين علشان نشتاق إليهم. من هذه القلوب قلب واحد اسمه سيدنا عبد الله بن حذافه السهمي، كان ضمن جيش المسلمين اللي حاولوا الرومان، واثناء المعركه اسر هو وعشره من اصحابه، اخذهم الرومان واخذوهم عند جبهه ملك الرومان وحطوهم قدامهم، وكان رئيسهم عبد الله بن حذافه وهو صحابي جليل. فقال ملك الروم: اعطيك اجعلك شريكي في ملكي وتكفر بدينك وتتبع دينه. فأبى، فقال له: تكفر بدينك وتتبع ديني وأجعلك الملك من بعدي. فأبى. قال: إذن أعذبك. قال: فعل ما تريد. فجيء به وعلت وصلب وأمر بضربه بالسهام فمرض أن ذلك عن دينه. شوفوا الفتن أنا مش بنتكلم في فتن البنت، مش بنتكلم في فتنة ضرب بصر ولا لسه عيال، بنتكلم في فتنة نفس تقتل. فأبى، والسهام بتترمي من حواليه على كتير رجليه ولا يقتلونه، وهو أبى. فاغتاظ الملك فأنزله وأمر بزيت يغلي وحط الزيت وصار يغلي بشيء رهيب، وأمر بواحد من أصحابه العشرة أن يلقى أمام عينيه في الزيت، وألقي ذلك الرجل المسلم فما هي إلا ثواني وتحول إلى رماد خلاص. فقال: تكفر؟ قال: أبدا. قال: خذوه فرموه في الزيت المغلي. فأخذوه ووضعوه وكادوا أن يلقوه فبكى. ففرح الملك الرومان وقال: الآن انتصرت، لم تبكي؟ فقال: أبكي لأن لي نفسا واحدة، كنت أتمنى لو أن لي بعدد شعر جسدي أنفس تموت الواحدة بعد الواحدة بسبب الله. الحقيقة هذا قلب عجيب، من أين أتت القلب هذه الصلابة؟ وإحنا قلوبنا ضعيفة كده، وإزاي وصل سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي للقوة الغير عادية؟ هيترمي في الماء المغلي؟ خلي بالك بكاءه ده يزيد ملك الرومان غضب، يعني بتبكي لان مالكش الا نفس واحده، يا كان نفسي يبقى لي 20,000 نفس عشان كل نفس ورا الثانيه عشانك يا رب. يا سلام. المثل الثاني لشاب عنده 18 سنه اسمه سيدنا حارثه، كلمه واحده النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعض الطريق، والتمس من وراء كلمات هذا الشاب قلبه عامل ازاي. قال له النبي: كيف اصبحت يا حارثه؟ صاحي عامل ازاي النهارده يا حارثه؟ فقال: شوف الكلام، اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. فقال النبي: يا حارثه انظر ماذا تقول. هو مش اي كلام، بالبوق كده، فان لكل قول حقيقه، فما حقيقه ايمانك؟ قال: يا رسول الله أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا. أنا كأني شايف عرش ربنا، وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون في الجنة، وكأني أرى أهل النار يصطرخون في النار. فعزت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي بالقيام وأضمأت مناري بالصيام. فقال النبي يا حارثة عرفت فالزم. طالما قلبك يا حارثة وصل للمعاني دي حافظ على قلبك بقى. عرفت كلمة الزم يعني عرفت فالزم، حافظ على قلبك على ما وصل إليه يا حارثة. فهل لزم حارثة أم نسي أم غفل زي ما احنا هنعمل بعد الدرس ده؟ بعد سنة من هذه الواقعة يوم غزوة بدر سهم طائش يأتي في رقبة حارثة ويسقط حارثة الذي لزم كلام النبي شهيدا، وتأتي أم حارثة وتقول يا رسول الله أحارثة في الجنة فأفرح أم هو في غير ذلك فأجتهد عليه في البكاء؟ فقال لها النبي أهبلت يا امرأة، أنت اتجننت يا ست انتي، إنها ليست جنة واحدة يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إخوانا أصحاب القلوب السليمة، آخر مثل أصحاب القلوب السليمة شاب عنده 20 سنة اسمه ذي البيجادين، اسمه كده اسمه غريب، البيجادين يعني حتتين الصوف. ليه تسمى كده؟ ظروفه أصعب من ظروفكم كلكم، كلكم بتقول ما لي حق قلبي ما يبقاش قوي عشان المعاصي اللي بنتعرض ليها. إنما هذا الشاب كان يسكن في قبيلة تقع اسمها مدن تقع بين مكة والمدينة، اسمه الأصلي عبد العزة المزني. عبد العزة المزني مات أبوه وهو طفل فرباه عمه فأنفق عليه مالا كثيرا حتى صار حتة شاب منعم ليس في القبيلة كلها حد منعم مثله، الأفخر الثياب وأجمل الطعام وله بدل الفرس فرسين. لكن عبد العزة أثناء مرور الصحابة المهاجرين من مكة للمدينة وقت الهجرة كانوا يستريحون في مزينة، فاستراحوا عنده في يوم فعرضه عليه الإسلام فأسلم من جلسة واحدة وعاشوا أسلم. فكان المسلم الوحيد في مزينة، ظروفه أصعب من ظروفه مليون مرة، المسلم الوحيد في مزينة كان إذا أراد الصلاة اختلف الشعار، كان يخرج إلى الطريق ينتظر الصحابة أثناء هجرتهم. ليه؟ ليسألهم عن آية يسمعها لهم. شوفوا ظهوره عامل ازاي، مش المساجد مفتوحه قدامه، يجري ورا الصحابه وهم ماشيين من مزينه يقول لهم استنوا لما سمع لكم الصوره اللي انا حفظتها من الفوق اللي عدى قبليكم. طب ليه مش مسافر للمدينه؟ لانه ما زال بيطمع ان عمه مسلم. اي قلب شاب عنده 18 ولا 20 سنه ده؟ ثلاث سنين في ظل عبد العزة موجود في مزينه طمعا في اسلام عمه، والعم يرفض. هو مخبي إسلامه لكن يعرض عليه الإسلام من طرف خفي، يقول له ده في واحد اسمه محمد بيقول كذا وكذا وكذا، والعم يقول له بلاش كلام فاضي لا ممكن، والولد يأبى أن يهاجر لعل العم يسلم، ويخفي إسلامه ثلاث سنين محافظ على قلبه، إزاي قدر يحافظ عليه؟ قابل النبي؟ ما قابلش النبي، عشان بتقول الصحابة لو عندهم حق قابل النبي، ده هو ظروفه زينا بالظبط، ده ما قابلش النبي ولا قعد مع النبي، ده قابل ناس رحل مهاجرين بدأ يسمع منهم، ثلاث سنين صابر على إمامه عبد العزة. لكن لما وجد عمه ما فيش فايدة ذهب إلى عمه وقال يا عمي لقد تأخرت عليك فأخرتني عن رسول الله، وإني ما عدت الانتظار، ما عدت أستطيع الانتظار، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال عمه عد عن هذا الدين وإلا جربتك من كل ما تملك. وبقى اللبس والفلوس والموضة والأزياء والفسح والخروج والعربيات والموبايلات في كفة، وعبد العزة إسلامه في كفة. فقال أبى إلا ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فآخذ منك كل ما لك، قال خذ ما تريد. فجربه من كل ما يمتلك فقال إني مهاجر إلى ربي. فقال له والثياب التي عليك من مالي آخذها منك، فمزق له ثيابه فما عاد يمتلك حتى ما يداري به جسده فما وجد غير قطعتين من الصوف بجانبين فجعل الاول رداء والثاني ازار سبحان الله مين يا شباب قلبه الحمودي مين عنده حب الدين بالشكل ده وهاجر من مزينة الى النبي في المدينه بالبجانبين هذين فدخل عن النبي فقال له النبي من انت قال عبد العزى قال لم انت ذي البجانبين أبدلك الله بحجابيك رداء وإزارا في الجنة وظل مؤمنا ثابتا وهو الشاب الذي كان يملك ما يملك والآن لا يملك شيئا حتى جاءت غزوة تبوك فاقترب من النبي وهم خارجون للغزوة وقال يا رسول الله ادعو الله أن أموت شهيدا أنا متعب يا رسول الله خليني أخلص ادعو الله يا رسول الله أن أموت شهيدا فقال له النبي يا ذي البجلين يا عبد الله إن من عباد الله من يموت على سبيله من يخرج من بيته في سبيل الله فيسقط عن فرسه فيكون شهيدا وإن من عباد الله من يخرج من بيته في سبيل الله فيمرض فيموت شهيدا فقال ذي البجلين إذا أصبر يا رسول الله وانتهت غزو تبوك والنبي راجع من غزو تبوك في ليلة شديدة البرد يقول عبد الله بن مسعود فسمعت صوت حفر في عز الليل صوت فعجبت مما هذا الحفر فنظرت في سبيل النبي فلم أجده فنظرت في سبيل أبو بكر فلم أجده فنظرت في سبيل عمر بن الخطاب فلم أجده فتعجبت أين ذهبوا فخرجت فوجدت أبو بكر وعمر يحملان سراجا والنبي يحفر في الأرض فقلت ما هذا يا رسول الله فرفع رأسه إلي وقال لي والدموع تذرف من عينيه الشريفتين مات أخوك ذي البجلين ياه ناس صغير قصة إسلامه كلها 6 سنين والنبي بيبكي عليه ومش كده بس بص بصلاح قلبه 6 سنين بيحفر له النبي القبر بنفسه فنظرت إلى أبي بكر وعمر فقلت يا أبي بكر يا عمر أتتركان النبي يحفر وأنتما تمسكان السراج فقال أبا رسول الله إلا أن يحفر له قبره بنفسه فلما انتهى النبي من الحفر شاب يخلان أدره فلما انتهى النبي من الحفر جلس في القبر ونام به ليكون رحمة على ذي البجلين ثم خرج النبي ووقف في القبر ورفع يديه وقال يا أبا بكر يا عمر ادنيا إلي أخاكما نولوني أخوكم فجاء أبو بكر وعمر بذي البجادين فوضعوه بين يدي النبي شالوا من إيديه الاثنين فضمه النبي إلى قلبه والدموع تبلل كفن ذي البجادين ثم وضعه في قبره ورفع رأسه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال اللهم إني أشهدك أني أمسيت راض عن ذي البجادين فارض عنه اللهم إني أشهدك أنه قد وفى فارض عنه صلى الله عليه وسلم شاب عنده 25 أو 26 سنة وإحنا لسه بنتكلم في معاصي صغيرة دي كانت أمثلة سريعة على الناس قلوبها سليمة ما ماتوش مجاهدين في سبيل الله ولا حاجة ولا حملوا سلاح ولا حاجة لكن كانت القلوب نقية فرضي الله عنهم وجزاهم خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إني داعٍ فأمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سبحانك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا من تسمع نداءنا وترى حالنا وتسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نسألك مسألة المساكين ونبتلي إليك ابتهال الأذلة ونخضع إليك خضوع الضعفاء ونستجير بك ونلجأ إليك يا رب صل على حبيبك محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلوبنا إلى طاعتك يا مقلب
مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلوبنا إلى طاعتك ارزقنا قلوبا كقلب أبي بكر وحارثة ارزقنا قلوبا كعبد الله بن حذافة وذي البجازين اجعل قلوبنا كقلوبهم اجعل إيماننا كإيمانهم اجمعنا معهم في جنة الفردوس ربنا عرفا وعلينا عطوفا ارحم ضعفنا رشدا كسرنا اثم كتابنا يسر حسابنا تولى امرنا ارحم ضعفنا قل بايدينا نشكر اليك ضعف قلوبنا نشكر اليك غلبة الهوى على صدورنا نشكر اليك جفاف الاعين وكثرة الشهوات نشكر اليك المعاصي واتراكها نشكر اليك ذنوب الليل والنهار نشكو إليك غفلات الليل والنهار نشكو إليك قلبا خلقته بيديك ثم مساك وغفل عنك نشكو إليك قلوبا خلقتها بيديك ثم مسك وغفلت عنك نشكو إليك قلوبا خلقتها بيديك ثم مسك وغفلت عنك يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا بين إصبعين للأصرع بعد تقلبها كيف تشاء نسألك ثبات القلوب ارحم ضعفنا يمن كتابنا ادخلنا الجنة نعوذ بك من النار ومن ذل النار ومن سخط النار ومن سقوط النار ومن هاوية النار نعوذ بك من نار تطلع على الأفئدة نعوذ بك من نار تكوي القلوب نعوذ بك من نار علينا نعوذ بك من أبواب تغلق علينا نعوذ بك أن نلقى في النار ولا تبالي بنا نعوذ بك أن تقذفنا في جهنم ولا تبالي نعوذ بك من النار اللهم إن حرها شديد وطعرها بعيد ولها مقامع من حديد اللهم إنا نسألك الجنة حرم النار على وجوهنا على قلوبنا على أجسادنا حرم النار على يا رب حرق النار على آبائنا وأمهاتنا يا رب حرق النار على أجدادنا يا رب حرق النار على أقاربنا وزوجاتنا وأولادنا وأخواتنا وإخواننا يا رب نعوذ بك من جهنم نعوذ بك من جهنم نعوذ بك أن تكون قلوبنا في الدنيا في جهنم قبل الآخرة نعوذ بك من سواد القلب وظلمة القلب وقسوة القلب نعوذ بك من عقدة القلب نعوذ بك من زيغ القلب نعوذ بك من مرض القلب نعوذ بك أن تكون قلوبنا سكنا للشياطين نعوذ بك أن تكون قلوبنا مرتاحا للشياطين املأها بالإيمان اكشها بالإيمان أنرها بالقرب منك أنرها بحلاوة ذكرك أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اجعلنا لك ذكارين لك راجعين لك طائعين لك مؤمنين أذقنا حلاوة البكاء وحلاوة القيام يا رب حببنا من قيام الليل يا رب أعنا على قيام الليل أعنا على الذكر حبب إلينا الإيمان سيره في قلوبنا كره إلينا الكفر والنصوص والعصيان اجعلنا من الراشدين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك الجنة ونعيم الجنة وحصول الجنة عمر رقب النبي بالجنة نسألك جنة يكون سقفها عرشك يا رب العالمين نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يعوذ بك من غضبك وسخطك وجميع غضبك يا رب يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا قريب يا سميع جئناك يا رب وفارقنا أنفسنا خطرات وصلنا إليك بقلوبنا فاقبلنا يا رب اقبلنا يا رب ارضى عنا يا رب اجعلنا مخلصين في هذا الدعاء اقبل دعاءنا ارفع درجاتنا يا رب لا نخرج من هذا المكان إلا ونحن ثابتين على طاعتك ثبتنا يا رب أعنا يا رب ارزقنا الإخلاص يا رب اصرف عنا العشق والرياء ارزقنا أعينا هطافا بالدموع من خشيتك وقلوب تحب ذكرك وأعين تكثر من البكاء لك وقلوب
تخضع لك وتخشع فتقنع حلاوه الخشوع وتصدى صلاه خاشعه وقياما خاشعا ودعاء خاشعا وقلبا خاشعا يا رب نحن بين يديك يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام فلا تضيعنا ونحن مدعون ولا تخيبنا ونحن مرجون يا رب نسألك بعزك وذلنا وقوتك وضعفنا أن ترحمنا أن ترضى عنا يا رب ذقنا لسنوات طويلة ذل المعصية فأذقنا يا رب عز الطاعة يا رب أذقنا عز الطاعة يا رب العم نتذوق عز الطاعة يا رب استجب يا رب استجب يا رب استجب اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك الكلام ونحو لا قوة إلا استنار بنور الإيمان حاسس بالإيمان